بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعت الدائمة والعدام اجمعين لا قيام يوم الدين. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني من ورفع. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن نومك برحمتك يا ارحم الراحمين. فروع لا باس بالتعرض اليها، هل يحرم لمس الأجنبي للأجنبية والنتيجة هل تحرم المصافحة؟ طبعا نعرف أن أبناء العامة يختلفون في هذه المسألة، بعضهم يجوز بعضهم لا يجوز. جزاك الله خير، إن شاء الله منها الكوثر. جزاك الله خير. أما الشيعة أما فقهاؤنا فلعل هناك إجماع بل تسالم على حرمة، في تسالم على الشيعة. وعنوان المسألة هل يحرم النظر إلى كل ما يحرم، يعني هل يحرم لمس كل ما يحرم النظر إليه؟ طبعا هذا العنوان في مشكلة، راح نشوفها إن شاء الله. إذا قلنا هذا العنوان بصير هذا هو الدليل، بصير ساعتها بصير لمس الكفين والوجه بجوز ساعتها. على حال نشرع بالمسألة، نقول صاحب الجواهر رحمه الله في الجزء 29 صفحة 100 يقول: ثم لا يخفى عليك أن كل موضع حكمنا فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس فيه أولى، كما صرح به بعضهم الأولوية، بل لا أجد فيه خلافا، بل كأنه ضروري على وجه يكون محرما لنفسه. هذا كلام صاحب الجواهر. والشيخ الأعظم رحمه الله الشيخ مرتضى الأنصاري في كتاب النكاح، هذا الكتاب جزاهم الله خيرا إعداد لجنة من المحققين، كانت في مؤتمر الشيخ الأنصاري بذكرى ولادته 200، وحق يقال كان عملا دقيقا تحقيقا متعبا، يعني كل أعمال الشيخ الأنصاري رحمه الله حققها، وإنجاز إنجاز ضخم مش عادي، تعب كثير، يعني تعبوا له لسنوات قبل المؤتمر. وجزاهم الله خيرا يعني أهدونا بعد النسخة من يعني كامل من كل الأعمال. فهذا الكتاب مما استفدنا منه، كتاب النكاح للشيخ الأنصاري صفحة 68. إذا حرم النظر حرم اللمس قطعا، إذا حرم النظر حرم اللمس قطعا، بل لا إشكال في حرمة اللمس وإنجاز النظر. يعني الكلية ليست من جهتين، إذا حرم النظر حرم اللمس، لكن إذا جاز النظر يعني كمان يعني لا يحرم اللمس، حينئذ بيصير في نوع من المفهوم بحيث يصير في حكم. طبعا إذا قلنا أن هيك إذا حرم النظر حرم اللمس صار عندي مفهوم بمفهومها، إذا لم يحرم النظر لم يحرم اللمس، يعني بمفهومها حكم بعدم حرمة اللمس، بيصير يصبح عندنا دليل لفظي يعارض ما دل من الروايات على حرمة اللمس، في بيصير في معارضة. إذا حرم النظر حرم اللمس، إذا لم يحرم النظر بصير عندي حكم بعدم حرمة اللمس، حكم وليس مجرد سكوت. وهذه يعني هذا مفهوم الشرط، مفهوم الشرط إنشاء حكم، وهذا يؤدي إلى معارضة بين حرمة اللمس، يعني حرمة النظر، يعني بين الحكم بحرمة اللمس. ولو فرضنا أن هناك أدلة على حرمة اللمس، على حرمة اللمس، يعني حكم بعدم الحرمة وحكم الحرمة، بصير عندي تعارض من قبيل تماما. إذا بتذكروا
هلا سلمنا بالملازم بيناتهم، بس ما في ملازم يعني.
إذا لحظة شوي، إذا خفيت البيوت فقصر، إذا خفي الأذان
فقصر.
قالوا أن بين هاتين الروايتين تعارض من جهة المفهوم، مفهوم أحدها بمنطوق الآخر. تعارض منين بيجي؟ إذا كان في حكم. لذلك المفهوم ليس كذلك، مثلا إذا جاء زيد فأكرمه، إذا لم يأتي زيد يعني فلا يجب عليك إكرامه. مش هذا المفهوم، لا. إذا كان المفهوم هذا ما عندي أي تعارض. المفهوم هكذا، إذا جاء زيد فأكرمه، مفهومه إذا لم يأتي فحكم بعدم الإكرام، يحكم بعدم الإكرام. هذا المفهوم. لما كان المفهوم حكم صار يعارض الروايات الأخرى حينئذ. يعني مش إذا لم يأتي زيد فلا يجب عليك إكرامه، هذا ليس المفهوم، لا، بل نحكم بعدم وجوب الإكرام. هذا هو المفهوم الذي هو محل كلام. هنا نفس الشيء، فكل ما إذا قلنا كل ما يحرم النظر إليه يحرم لمسه، مفهومها كل حينئذ إذا لم يحرم النظر حكم بعدم حرمة اللمس، وهذا يعارض حينئذ الروايات التي تقول بحرمة اللمس. لكننا سنرى أن هذه الملازمة ليست ملازمة لفظية، بل نشك فيها من أساسها كما ذهب إليه بعض المعاصرين. فإذا يقول الشيخ الأعظم إذا حرم النظر وحرم اللمس قطعا، بل لا إشكال في حرمة اللمس وإنجاز النظر للأخبار الكثيرة. والظاهر أنه مما لا خلاف فيه، فإذا نقل الإجماع وعدم الخلاف موجود. يمكن أن أقول أن هذا إجماع بقسميه موجود، يعني ما أظن أن أحدا جوز ولا ولا ولم نسمع بذلك أبدا، انتهى. إذن الإجماع على عدم جواز اللمس أمر ثابت، يعني لا خلاف فيه كإجماع. لكن الإنصاف أننا إذا اتكلنا على ما ذكر فإن معنى ذلك إذا جاز اللمس، إذا جاز النظر جاز اللمس. طيب إحنا قلنا ذهبنا أو ذهب الأكثر على جواز النظر إلى الوجه والكفين من دون ريبة وشهوة، فإذا أنت إذا وضعت يدك على الوجه أو الكفين الأجنبية من دون شهوة أو ريبة حينئذ يصبح أمرا جائزا. فماذا نصنع؟ ومع التشكيك بأصل الملازمة بين حرمة النظر وحرمة اللمس، أصل الملازمة مش معلوم الشيء ثابت. نعرف أن النظر أحيانا له أثر يمكن أكثر من اللمس، خصوصا بالنسبة للرجل. يقولون يعني بعضهم، ما أدري إذا صحيح أو لا، بعض علماء هذا الفن، بعض علماء البيولوجيا، أن الرجل يهمه النظر أكثر من شيء آخر، أكثر من اللمس، والمرأة يثيرها اللمس أكثر من النظر. يقال هكذا، ما بعرف صح ولا، لكن هكذا يقال. فبناء على ذلك فإذا حرم النظر حرم اللمس مش معلومة، يعني شيء ثابت، يعني الملازمة هذه. على اي حال
مش من
جهه المراه حين يعني، بس طبعا اذا قلنا بان المراه ايضا يحرم عليها النظر كل ما يحرم عليها نظر الرجل يعني بالعكس يعني. على اي حال ولذلك يستدل على حرمه اللمس بالروايات، تشف الروايات، منها ما ورد في كيفية بيعة النبي صلى الله عليه وآله للنساء، ففي وهذا هذه الكيفية موجودة عند السنة والشيعة عند كل يعني كل مجاميع الحديث. في الوسائل الجزء الرابع عشر 14 الباب 100 الخامس عشر بعد 100 الحديث الثالث محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم لابد الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم الأشل عن الفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ماسح رسول الله، كان بالأول بيعة عبارة عن مصافحة وماسح، كيف ماسح رسول الله صلى الله عليه وآله النساء حين بايعهن؟ فقال دعا بمركنه، المركن الطشت يعني والله العالم، الذي كان يتوضأ فيه، فصب فيه ماء ثم غمس يده اليمنى فكلما بايع واحدة منهن قال اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان هذا مماسحته إياهم، هكذا كانت البيعة والمماسحة.
يغمسوا مع بعض ولا يغمسوا
لا مع بعضهم في آن واحد
في
لا مولانا انه هو يحط شيء ترجع يتحط،
لكن بالي انه هو يحط شيء ما تفضل الشيخ وهي ترجع
يعني في لا هو يعني لانه التعليل الروايتين في روايه صحيحه هذه الروايه شويه سند عندك تذكر روايه صحيحه حتى تذكرها لا باس موجوده بالباب كامل يعني بالوسائل. يقول صب فيه الماء ثم غمس فيه يده اليمنى فكلما بايع واحدة منهن قال اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله، فظهر انه حط ايده كل واحدة ورا الثانية يعني مش تحط هو يشيل ويحط يعني.
شو الخصوصية بالفرق
سواء حطت ايده قبل ولا ما خصوصا هذه انه التعليل الذي سياتي ان رسول الله اطيب من ان يضع يده بيد امرأة تحرم عليه، يعني راح تجينا التعليل انه هذه يمكن ان يكون في معا يعني مش مشكلة.
مقصود سيدنا لو كانوا معنا
وكان
واحد
بالتعاقب ما في لا اثر يعني فكان هذا مماسحته ايام صح. وعن علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام
مثله المركن يعني
طبعا نعم
قديش كبره المركن
كانوا بالدار؟ هي كانت طبعا مركن صغير اكيد مش
طشت كبره المركن يعني بس تحط التان موجوده فيها
يعني
ما راح يصير
فيه ملامس؟ لا ما هي هذا هلا هو واحد ورا الثاني وكلما جعلت كلما بايع واحدة منهن يعني واحدة تحط واحدة ورا الثاني فيمكن الساعة كفاية منها صعب كثير على أي حال مش مشكلة كلها التفاصيل لا قيمة لها لا أثر لها فقهيا يعني. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله والكلام فيها سندا ودلالة وفائدة، في عندنا ثلاث أمور راح نحكي بالرواية، أما سندا فضعيف وذكرنا احنا حتى السند الاخر وعن علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه، قلنا ان بعض اصحابه بدنا حق بهالمساله شوي، عن ابي عبد الله هل تختلف عن كلمه عن بعض اصحابه عن كلمه رجل؟ طبعا بعض اصحابه فيها تمييز مميز انه منه مجهول مطلق بل هو موصوف بانه من الاصحاب، وهذا نوع من المدح لانه هذا من اصحاب الامام عليه السلام. وأما دلالة إن هذا سند، وأما دلالة فلا تدل على أكثر من ترفع النبي صلى الله عليه وآله عن لمس امرأة أجنبية، ما بدل على الحرمة
فعل النبي مجمع
فعل النبي لا اختصر فيه على القدر المتيقن كما هو كله دليل لبي. الأدلة اللفظية هو رواية نصوص فقط، أما الأدلة اللبية السيرة والحكم العقلي وحكم العقلائي والعمل والإجماع وفعل المعصوم، كل هذه أدلة لبية.
أنت أسأل كل ما فعله النبي أن نفعلنا
له، هو
كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن نفعله،
هو أسوة لكن لا يدل على الوجوب. صح، الفعل يدل على قدر متيقن وهو الجواز، أما أكثر من الجواز فيحتاج إلى دليل. يعني فعل المعصوم قوله في إطلاق لفظي، بس لكن فعله ما في إطلاق، فإذا فعل أمرا لا يعني وجوبه، بل يحتاج، بل يدل على الجواز قطعا، لأن الرسول لا يفعل المعاصي. أما أكثر من الجواز حتى الاستحباب يحتاج إلى دليل، ولا من قبيل الاستمرارية، هذا يدل على الاستحباب. كان يأكل العسل يوميا كما بالروايات مثلا صباحا مثلا. أما دلالة فلا تدل على أكثر من ترفع النبي عن لمس امرأة أجنبية في ترفع نفسه، كما في الرواية التي تليها مباشرة في كتاب الوسائل. الرواية تنص على أنه عبارة عن ترفع في نص في نفس المصدر، ولا تدل على الحرمة. نذكر الرواية التالية من نفس المصدر، الرواية الثانية التالية من نفس المصدر.
بس السائل يعني كأنه عم يستنكر أنه كيف النبي بايع النساء، وهذا الاستنكار يعني قد يدل على
كيف مازح النساء، مش بايع،
كيف مازح
يعني المسح كيف صار؟
يعني هو ليش بده يستنكر؟ ليش بده يسأل السائل إذا ما كان في وراء سؤاله غاية حكم؟
إنه في خلفية نفسية تقول أنه في ارتكاز، أنه هذا يجب أن يترفع عنه الرسول، بس لا يدل على التحريم، أو قد لا يترفع. يعني بقى مثل كيف تمت من الموضوع
ارتكاز أنه في حرمة؟
لا مش معلوم، لا بقى مثل كيف صارت، يعني قد في ارتكاز بقبحه مثلا على رسول الله، أو قبحه على الإنسان الصالح. هلا حتى الإنسان المتدين صالح مرتب قد يطلب منه ما لا يطلب من غيره، ينهى عن ما لا ينهى عنه غيره، وهذا مجرى، هذا موجود. يعني في ارتكاز من النوع ممكن يكون. نذكر الرواية التالية اللي بعد منها مباشرة بالنص، محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري كيف بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء؟ تعرف كيف تمت المسألة؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم. قال: جمعهن حوله. كيف النسوان حوله؟ طبعا هذه لها ثمار كبيرة، يعني في مسألة الاختلاط الكلام. جمعهن حوله ثم دعا بتور برام، هذه ما فهمت يعني شوف مش معناته، يمكن معنى مركن أو شيء، يعني طشط أو شيء، فصب فيه نضوحا يعني ماء خفيف، نضح ماء خفيف، ثم غمس يده إلى أن قال، ثم قال: اغمسنا أيديكن ففعلنا. هذا معناته كلهن سوا مع بعضهم.
غمس يده وشيلها
ما لا أثرنا. فكانت يد رسول الله الطاهرة، هذا التعليل، أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم. وكذلك الحق، نعم،
النساء من الضرور أن ينكشف على الرسول، كل واحد
بتفق في ذلك، لأنه
شو
الحال يفصل
كلنا
فيه بايع شفاهية
خلاص عموما.
فهيدي ليه؟ أحيانا العمل نفس العمل، يعني حركة الجوارح تركز الفكرة أكثر من الألفاظ، في حركة معينة بالجوارح بتأدي نفسيا، بدي إلى أثر نفسي بين الناس يعني، خصوصا بذلك الزمن يعني، يعني كلما تطور البشرية مفروض يكون أحسن، لأن حركة الجوارح يعني حتى بالصلاة وقوف الصلاة بهالطريقة حركة الجوارح لها أثر كبير في الانطباع النفسي. ومنها كذلك الحديث الخامس، هذان الحديثان أو هذه الأحاديث قلنا سند ودلالة وفائدة، في فائدة فيها، فائدة فكرية، وهي التالية: إن طلب رسول الله صلى الله عليه وآله من النساء البيعة، طلب منهم البيعة أمر مشهور لدى المؤرخين، كل المؤرخين ذكروه من كل الفئات، بغض النظر عن صحة هذه الرواية، بغض النظر عن السند. وتفاصيل كثيرة جدا، وهذا يدل على احترام الإسلام لرأي المرأة. المرأة بالأول ما كانت يطلب رأيها،
تستشار
ولا شيء.
وإذا ما أقوله بسؤالك واضحة،
إيه
ما أقولك إني أقوله
هي الطفلة طبعا، هذه بس لأمر آخر يعني. طلعت معك الكلمة؟
ايه التربران بلسان العرب
هي الإناء. شو بس يبدو كلمة
ينسب إلى، يمكن ينسب إلى،
يمكن كلمة فارسية
جزء ثاني من الكلمة ممكن هيك يعني.
وهذا يدل على احترام الإسلام للمرأة ورأيها في زمن كانت المرأة فيه مهانة جدا في الحضارات القديمة، حتى في الفرس والهنود وغيرهم يعني. تصوروا في الهند كان إذا توفي رجل تدفن امرأته معه وهي حية. الله أكبر يا عمي، الله أكبر، الله أكبر.
لا خيار، الإم عن تدفن أو المرأة الزوج على غيره عند
هندوس،
بل في الحضارات الحديثة أيضا، حتى في الحديث
بالتاريخ.
وأنا كما نرى، أنا مش هذا الشيء مش عارف أي نص، لكن أنا أذكر جيدا أن حق الانتخاب في بعض الدول الأوروبية أعطي للمرأة في النمسا مثلا على ما أتذكر بفترة الستينات أو الخمسينات، بس أعطيت حق الانتخاب للمرأة. الانتخاب يعني إعطاء رأي، فالمبايعة إعطاء رأي. يتصور التصور قداش السابقية في إعطاء المرأة نوع من مش حق، نوع من تقدير احترام لفكرها ورأيها. كما نرى أن حق الانتخاب لها لم يثبتوه في بعض الدول الأوروبية اللي هي تدعي وتنادي وتقول إحنا المرأة وعطيناها، إلا في القرن الماضي مع حديثهم الكثير عن حقوق المرأة وأنه إحنا نحترم المرأة ومش عارف شو يعني، بيحكوا فيها كثير. وإذا تأملنا نجد أن حقوق المرأة عندهم، معلش الكلمة هذه، هي في الحقوق السفور والخلاعة والحرية الجنسية أكثر من غيرها، وذلك إن تكلموا بذلك وانطلقوا في تطبيقه أكثر من أي شيء آخر. يعني انطلقوا في تطبيق المسألة هاي بشكل هائل جدا، حتى جعلوها هوية لهم. يعني انطلقوا في تطبيق الحرية الجنسية أكثر من تطبيق مسألة الانتخابات، حق الانتخاب والآخرين. ولذا قلنا في أواسط القرن الماضي أعطى حق الانتخاب للمرأة في بعض الدول. مع التأمل، إذا أردنا أن نتأمل جيدا نجد أن هذا الأمر، يعني الحرية الجنسية والسفور والخلاعة، هو استجابة في الحقيقة لرغبات الرجل ونزوات الرجل، فإن الخلاعة ترضي غرائزيته أكثر مما، طبعا بلا شك ترضي غرائزيتها أيضا بلا شك، لكن هو الانطلاق منه بخلاف حق الانتخاب. حق الانتخاب لا يرضي غرائزية الرجل، ما له علاقة، لا علاقة له، بينما حق، بينما الحرية الجنسية والخلاعة والإباحة والسفور الآخرين هذه ترضي غرائزيته. انتهينا من هذه الروايات، ومن الروايات محمد بن يعقوب في نفس المصدر، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. نقول عن أبي أيوب أيوب أو أيوب، شو بتقولوا؟ ظاهر عن أيوب بالفتحة أو بال ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف ليش؟ في بدو علتين على التسعة شو هن؟ بس تعجل انت فقير في النحو واللغة.
ايه مثلا راسي مسكر
مولانا الحمد لله. فيبدو عجميلة ايوب، ليش عجم؟ من ابا يؤوب يعني لغة ظاهر عربي عربي يعني ما في
العرب ليش بيقولوا ممنوع من الصرف؟
فإذا ليش تكون من الصرف؟ فنقول عن أبي أيوب بن الخزاز. هيك المفروض.
في تنوين بيصير تنوين العلامة الممنوع من الصرف. تنوينها.
ما بجوز. الممنوع من الصرف لا يجتمع مع التنوين إلا تنوين الترنم الغالي اللي ما لنا علاقة فيه. أما التنوينات اللي تكون لها معنى يعني التنوين خذوا فائدة نحوية. التنوين كل اسم يجب أن ينون. كل اسم. يجب أن ينون تنوين الأمكانية عدا أربعة، المنع إلا لموانع أربعة، منع المانع من الصرف والبناء ودخول اللام والإضافة. هي قاعدة يحفظوها فائدته. كل اسم يجب أن ينون، كل اسم إلا لهذه الموانع، لأحد موانع أربعة. السلام صباحكم الله بالخيرات، اهلا وسهلا. فعن ايوب ابي ايوب بن الخزاز عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له هل يصافح الرجل المرأة مصافحة ليست بذات محرم؟ فقال لا الا من وراء ثوب او من وراء الثوب. بالله هل يصافح رجل المرأة ليست بذات محرم؟ قال لا إلا من وراء الثوب. الرواية تامة سندا ودلالة، لا دلالة واضحة. هل يصافح رجل المرأة؟ قال لا.